الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عائشة كأخت هو مدار حديثنا. كم هو رائع أن يبني الإنسان في هذا الزمان جسور تواصل ووشائج محبة ووفاء بينه وبين شقيقه أو شقيقته أو حتى إخوانه وأخواته من أبيه أو من أمه، مهما كانت منغصات وعقبات ما يجري عادة بين الإخوة والأخوات، وهذا لا يخلو منه بيت كما نعلم. السؤال: كيف نؤسس علاقة حميمية بيننا وبين إخواننا وأخواتنا؟ عائشة رضي الله تعالى عنها كانت أختا تفيض حبا وحنانا لإخوتها وأخواتها، أسست منهجا لعلاقة حميمية متينة بينها وبين إخوتها. كان لأبي بكر 3 بنين: عبد الله وعبد الرحمن ومحمد، و3 بنات: أسماء وعائشة وأم كلثوم. عبد الله هو أكبر أبناء أبي بكر الذكور، مات في خلافة أبيه ولا عقب له. عبد الرحمن هو شقيق عائشة، ومحمد أمه أسماء بنت عميس. أما البنات فعائشة شقيقة عبد الرحمن، وأسماء شقيقة عبد الله، وهي أكبر بنات أبي بكر. أما أم كلثوم فقد توفي أبوها أبو بكر وهي في بطن أمها حبيبة بنت خارجة. لقد استطاعت عائشة أن تغرس علاقة حميمية من الدرجة الأولى بين إخوتها. قامت أولا على الحب والتقدير، ثانيا على الاحترام المتبادل بين الإخوة والأخوات، ثالثا على التعاون والتكاتف. فحينما تعرض أخوها عبد الرحمن لمطاردة من قبل السلطة وحاكم الوقت آنذاك، كما في البخاري عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا، يعني كأنه اعترض. قالت: فطلبوه، فلجأ عبد الرحمن إلى أخته عائشة، دخل بيتها، لم يقدروا عليه إعظاما لعائشة ومراعاة لمكانتها وحرمتها، فهي أم المؤمنين. وقفت عائشة مع أخيها الشقيق عبد الرحمن، دافعت عنه، مع أن الخصم هنا صاحب جاه وسلطة بل وبطش وقوة، وقد كان دفاعها وردها حكيما ورزينا وبمنهج شرعي مدعم بالدليل والبرهان. في هذه المواقف يتجلى دور الأخت مع أخيها بشكل واضح، حبا خوفا عليه شفقة. وقد قال الشاعر: وليس أخي من ودني بلسانه، ولكن أخي من ودني في النوائب. مما يبين عمق العلاقة بين عائشة وبين شقيقها عبد الرحمن أنها كانت تسعى للصلح بينه وبين أزواجه. لما تزوج بليلى بنت الجودي، كانت ابنة ملك دمشق، أعجب بها وآثرها على نسائه حتى جعلنا يشكينها إلى عائشة. عاتبته عائشة على ذلك فقال: والله كأني أرشف بأسنانها حب الرمان. فأصاب سبحان الله زوجته وجع وسقطت أسنانها، فجفاها حتى شكته إلى عائشة. قالت له عائشة: يا عبد الرحمن، لقد أحببت ليلى فأفرطت، وأبغضتها فأفرطت، فإما أن تنصفها وإما أن تجهزها إلى أهلها. أيها الإخوة، لاحظوا هذا الموقف الأسري. زوجات عبد الرحمن طرفي نزاع، زوجته ليلى طرف والطرف الآخر بقية أزواج عبد الرحمن. عند الحاجة للمساعدة كل طرف يستنجد بأم المؤمنين عائشة حتى تنصفه من أخيها عبد الرحمن. هذا ماذا يدل عليه؟ يدل على محبتهن لعائشة، على ثقتهن بنزاهتها وحصافتها، ويؤكد أيضا على قوة محبتها وعلاقتها بأخيها. لما توفي عبد الرحمن وهو خارج إلى مكة فجأة دفن هناك، كانت عائشة غائبة. فعندما قدمت مكة حاجة زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت: أما والله لو شهدتك لم أبكي عليك، ولو كنت عندك لم أنقلك من موضعك الذي مت فيه. ثم تمثلت بشعر متمم بن نويرة في أخيه مالك: وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. إذن فبر عائشة لم يرتبط بحياة أخيها عبد الرحمن فقط، بل استمر حتى بعد وفاته، فقد اعتقت عنه بعد موته رقابا في سبيل الله، حبا وبرا بعبد الرحمن بل وعرفانا لجميله. هذه العلاقة المتينة كانت بينهما متبادلة، حتى عبد الرحمن كان بارا بعائشة، أيما بر كان يخدمها، يقوم بطلباتها، يزورها عند الشدائد عند المحن، يواسيها في المصائب. هو الذي خرج بعائشة بعد حجة الوداع بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أمرة التنعيم. هو صاحب المسواك عندما وقف بجانب أخته عائشة في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أخذ الصديق المسواك منه ولينته ثم أعطته للرسول عليه الصلاة والسلام فاستنى به. لقد كانت علاقة عائشة أيضا بأخيها محمد ابن أبي بكر علاقة متينة وطيدة، هو الذي صحبها بعد واقعة الجمل إلى البصرة ومنها إلى المدينة، سهر في خدمتها. لما قتل محمد في مصر خلف ابنا وبنتا ضمتهما عائشة وشملتهما بحسن الرعاية وقامت بتربيتهما وتنشئتهما أحسن قيام، حتى أصبح أحد أبنائه درة أو درة مضيئة في جبين الدهر. من هو؟ علامة التابعين، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر التابعي الجليل. فبفضل الله ثم بفضل تربية عمته له جمع المجد من أطرافه، مع أن والده خلفه يتيما بعد مقتله بمصر. فرجع الطفل القاسم ابن محمد بصحبة أسرته مرة ثانية إلى المدينة، وقد قال عن نفسه واصفا معاناته: لما قتل أبي بمصر جاء عمي عبد الرحمن بن أبي بكر فاحتملني أنا وأختي الصغيرة ومضى بنا إلى المدينة، فما إن بلغناها حتى بعثت إلينا عمتي عائشة فحملتنا من منزل عمنا إلى بيتها، ربتنا في حجرها. ما رأيت والدة قط ولا والدا أكثر منها برا ولا أوفر منها شفقة. لما كبر الصبيان دعت عائشة أخاها عبد الرحمن، لما دخل عليها حيته ثم تكلمت وحمدت الله وأثنت عليه بما هو أهله، ثم قالت: أي أخي، إني لم أزل أراك معرضا عني منذ أخذت هذين الصبيين منك وضممتهما إلي، ووالله ما فعلت ذلك تطاولا عليك ولا سوء ظن بك أو اتهاما لك بالتقصير في حقهما، لكنك رجل ذو نساء عندك عدة زوجات هما صبيان صغيران لا يقومان بأمر نفسيهما، خشيت أن يرى نساؤك منها ما يستقذرنه فلا يطبن بهما نفسا، وجدت أني أحق منهن بالقيام على أمرهما في هذا الحال. ها هما الآن قد شبا وأصبح قادرين على القيام بأمر نفسيهما، خذهما وضمهما إليك وطبهما نفسا. يقول القاسم بن محمد: أخذنا عمي عبد الرحمن ضمنا إلى بيته. أيتها الأخت أيتها الأخ، هكذا كانت عائشة مع أشقائها مع إخوانها، هكذا كان التعامل بين الإخوة والأخوات. ما أروعك يا عائشة رضي الله عنك. أرأيتم أيها الإخوة والأخوات بعد نظر عائشة؟ أسمعتم بلاغتها وهي تكلم أخاها: والله ما فعلت ذلك تطاولا عليك ولا سوء ظن بك ولا اتهاما لك بالتقصير. يا الله، ما أروع العلاقة بين الإخوة والأخوات، اعتذار لطيف وتبرير رقيق بلغة عذبة. أما الغاية فاستمرار نهر المحبة بين الإخوة والأخوات، وضع النقاط على الحروف لتصف النفوس ولئلا يكون للشيطان بينهم مدخلا. أيها الأشقاء أيها الإخوة والأخوات، عائشة إنسانة، وما فعلته مع أخيها في هذا الموقف من صراحة من شفافية يمكن لأي منا أن يفعله مع شقيقه أو شقيقته إن حصل تنافر أو تدابر. لا يحتاج الأمر إلى يعني كثير، يحتاج إلى قليل من التنازلات، كثير من الحب، والكثير الكثير من التعقل وتجاوز مغريات الحياة. نحن إخوة وأخوات. إن عائشة رضي الله تعالى عنها كأخت تفتح أمام أعيننا صفحة أسرية عظيمة وغنية، بل إنها تقدم منهجا تطبيقيا رائعا في روعة العلاقة بين الإخوة والأخوات. هنا قصة عجيبة يظهر فيها مدى حب الصديقة عائشة لإخوانها وأخواتها، بل وبرها بهم، حتى صرحت أن لو كان لها الدنيا لتنازلت من أجلها من أجلهم لها، أي لإخوانها. ذكرت أن أبا بكر الصديق كان أعطاها مالا عبارة عن نخل، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بني، ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك أي أعطيتك 20 وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه يعني خدتي لك كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة: يا أبتي، والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمن الأخرى. ما كانت تعرف أختها أم كلثوم، ما زالت في بطن أمها. فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة، أراها جارية، أرى أنها بنت، يعني أمها حامل، وتوقع أبو بكر أنها بنت. هكذا كان الصديق وقافا عند حدود الله، وهكذا كانت عائشة بارة بأبيها وإخوانها وأختيها، درس عملي وقصة واقعية. ليس لتنازل أم المؤمنين حدود، ليس لبرها موانع. يا أبتي والله لو كان كذا وكذا لتركته. لقد كان بعد الامتثال لحكم الله في الميراث كان المهم عندها اجتماع قلوب الإخوة والأخوات، حبهم، الاحترام المتبادل بينهم. كم من الخصومات اليوم بين الإخوة والأخوات في الميراث. فأهمسوا للإخوة والأخوات، أحبوا بعضكم، لا تجعلوا الدنيا تفرق بينكم، توغر صدوركم. تأملنا يا بنات يا أخوات علاقة عائشة بأختيها أسماء وأم كلثوم، كانت علاقة رائعة مليئة بالود والتقدير والمحبة. أسماء أكبر من عائشة، ومن حبها وتقديرها لأسماء أنها اكتنت بأحد أبناء أسماء وهو عبد الله بن الزبير، فقد كانت تحبه حبا وتعتني به وتربيه. أما علاقتها بأختها الصغيرة من أبيها أم كلثوم فتفوق العلاقة العادية بين الأخت وأختها، تآلف ورحمة إلى درجة أنها كانت تقوم برعايتها وتوفير كل ما يسعدها. فقد عاشت الطفلة اليتيمة أم كلثوم في كنف أختها عائشة بعد وفاة أبي بكر، لكن عائشة ربتها على التقوى، على الصلاح، على العلم، على الفقه. هي لم تعاصر أباها ولا شاهدته، لكن الله عوضها في أم المؤمنين أختا وأما وأبا ومعلمة. حتى عندما بلغت أم كلثوم مبلغ النساء خطبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لنفسه بعد أن شار عليه أحد الصحابة تكريما لأبيها وصديقه أبي بكر، إلا أن عائشة المحنكة الحكيمة لم تشأ ذلك لعلمها أن أختها لن تتحمل شدة وشظف العيش مع عمر، رغبت لها زوجا أكثر لينا منه، وصرفت أختها عنه بحكمة وتدخل اللبق من المغيرة بن شعبة، تدخل في الموضوع وعدل عمر عن الزواج بها وترك خطبتها. تزوجت أم كلثوم بالصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله، ذا طلحة ذا ابن عبيد الله ذا خير صحابي رسول الله من العشرة المبشرين بالجنة. لكل الأخوة والأخوات عائشة كأخت تتجلى وتتألق، فقد كانت لأخيها عبد الرحمن المدافعة المواسية المعلمة الناصحة، فبرته حيا وميتا. وكانت لأختها أسماء بارة محبة، وكانت لأخيها محمد وفية، وكانت لأختها أم كلثوم الصغيرة نعم الأم الحنون، ربتها واحتضنتها يتيمة وأكرمتها كل الإكرام. فيا أيها الأكارم، أيتها المكرمات، مجرد يعني الزائل لردهات المحاكم اليوم والله يصعق وهو يرى ظلم الأخ لأخته وأخيه، بل والله يفجع عندما يسطو أحد الإخوة على أموال الورثة أو على حقوقهم، متجاوزا أحكام الشريعة، متناسيا حقوق الأخوة والأخوات، متماديا في أكل مال اليتيم. بصراحة نتأسى والله لبعض العلاقات بين الإخوة والأخوات في واقعنا المعاصر. لعل حلقة اليوم عائشة كأخت تثير فينا الرحم بوصلها، تحرك في دواخلنا الحميمية بين إخوة البطن الواحد والأب الواحد. هذه عائشة كأخت بارة بإخوتها في حياتهم ومماتهم، ليست من نسي الخيال، بل هي مواقف حياتية، أحداث جرت كتبها التاريخ بكل وفاء بكل صدق. إنها عائشة الراقية ذو الخلق الرفيع، تتعامل وفق منهج الرباني يعكس معنى الرحم والأخوة، ويؤسس لدور المرأة في صناعة الحياة وفي صناعة الحب والوفاء بين الإخوة والأشقاء. عائشة أنت مدرسة، أنت قدوة، أنت أسوة لكل بنت، فرضي الله عنك يا أم المؤمنين. السؤال، ما هي الأسس التي استطاعت من خلالها عائشة أن تؤسس لهذه العلاقة الحميمية بينها وبين إخوانها وأخواتها؟
عائشة أم المؤمنين أسكبي.
أولاً إنسانيتها الراقية وخلقها العظيم، ثانياً علمها بعظم وأهمية صلة الرحم وحقوقهم وفضل رعايتهم والبر بهم، ثالثاً صبرها وسلامة صدرها العجيبة وعفوها وتنازلها الدائم من أجل جمع القلوب واجتماع الكلمة، رابعاً استشعارها للمسؤولية الأسرية ومبادرتها لبذل المعروف مع إخوتها وأزواجهم وأولادهم، خامساً وأخيراً رجاحة عقلها وعدم تعجلها الأمور وفقهها وحكمتها، مما جعلها مرجعا لإخوتها عند كل خلاف أو ملمة أو حدث.